الحمد لله على نعمه وآلائه، والصلاة والسلام على محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فنبدأ بتهنئة العروسين والأسرتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. كلنا نأتي اليوم لنحتفل بالعروسين، لكننا نريد أن نرجع إلى الوراء لنحتفل بين الأبطال الحقيقيين لهذا الإنجاز، وهو الأب والأم. الحياة حينما تمضي إلى في طريقها فإنها تتدفق بالحركة نحو المستقبل، ولا توجه الحياة اهتمام الناس إلى الوراء، إلى مراحل الأبوة، تلك الحياة المولية الذاهبة. وبالتالي جاء الوحي الشريف ليحفز الناس دائما إلى الاعتراف والإقرار بفضل الأبوين عليهما، فإن الأبوين كانا كالنبتة الخضراء تمتص كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، وكما أن الفرخ يمتص كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة، كذلك يمتص الأولاد رحيق الأبوين وعافيتهم وجهدهم فإذا هما شيخوخة فانية. ما أسرع ما ينسى الأبناء هذا كله ويندفعون مع أمواج الحياة إلى الأمام وإلى المستقبل، منشغلين عن هذا الجيل المبارك. ولذلك احتاج الأبناء دائما إلى توصيتهم بحقوق الأبوين وتحفيز وجدانهم بقوة كي يتذكروا ما يجب للجيل الذي أنفق في سبيله رحيقهم حتى أدركه الجفاف. إن بر الوالدين لو لم يجب بالشرع لوجب بالعقل. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اختص الله سبحانه وتعالى الأبوين بفضائل عظيمة جدا، فجعله بر الوالدين جعله فريضة محكمة، وجعله قرين التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصى الله عز وجل به عباده، وأثبت أنه هدي جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبر الوالدين يكفر السيئات، بل يكفر الكبائر إذا ندم الإنسان عليها، وهو سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار، وسبب في رضا الله عز وجل عن العبد، وهو مفرج الكروبات، وسبب سعة الرزق وطول العمر، وسبب في بر الأبناء من باب أن الجزاء من جنس العمل. وبر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة لوقتها، وهو أفضل من جهاد التطوع، وهو سبب لإجابة الدعاء. على الجهة الأخرى، العقوق حرام، يأثم فاعله، بل هو كبيرة من عظائم الذنوب، بل العقوق من أكبر الكبائر. والعق متعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالذل والخسران والإبعاد، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكون مع النبيين والصديقين والشهداء، وهو متعرض لسخط الله عليه، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وغير ذلك مما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين. الذي أريد أن ألفت النظر أو أجذب الانتباه إليه هو أن بالذات في هذا العصر الآن، في عصر الانفتاح على ثقافات وافدة، نسمع كثيرا من الناس يتكلم عن حرية المرأة وكذا وكذا من هذه المفاهيم، لكن تقريبا لا نكاد نسمع أحدا يتكلم عن حرمة الأبوين وحقوقهما، لا سيما وقد ميزتهما الشريعة بميزات عظيمة جدا. وينطبق على تساهل الآباء في هذا العصر في حق الآباء قوله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه أكبر مكمن للخطر في علاقة الآباء بالأبناء. الأبناء يتساهلون في أشياء هي من عظائم الذنوب، ولا يدركون ذلك بسبب أن الآباء تعودوا على التضحية والتحمل والتسامح، وبالتالي الشباب يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أخطر ما في الموضوع كما قال الإمام أحمد: ليس الأب كالأجنبي، أو ليس الوالد كالأجنبي. فالتعامل مع الوالدين لا يمكن أبدا أن يقبل أن يتم على أساس العدل أو المثل أو الند بالند إطلاقا، هذا يكون عقوقا، وإنما للوالدين وضعية خاصة. من أقوى ما يدل على هذه الوضعية إذا تأملنا في القرآن الكريم وصف حال الوالدين الكافرين، بل ليس فقط بكافرين، بل هما داعيان إلى الكفر ويجتهدان في حمل ولدهما على الكفر من أبشع ما يكون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا تأملنا وضعية الوالد الكافر الذي يدعو ابنه ويحاول أن يقهره على الكفر، ومع ذلك قال لا تطعهما ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا شك أن الأب الموحد المتبع للسنة والمعظم للشرع أولى بهذه المصاحبة بالمعروف. من عظم بر الوالدين أن الله سبحانه وتعالى حكم بأن فرضية البر لا تختص بالوالدين المسلمين. لما استأذن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه رأس المنافقين حينما آذى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي، طبعا استأذنه في قتل أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. محبة الوالد الكافر الطبيعية لا تتعارض مع بغضه لكفره. لماذا؟ لانفكاك الجهتين. فهذا كما يعني في الدواء المر، أنت تكره مذاقه ولكن تحبه للمنفعة التي تكون فيه. الزوجة الكتابية يهودية أو نصرانية يحبها الإنسان كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه محبة طبيعية، لكنها ليست محبة شرعية، كحال مثلا أبي طالب كان ينصر النبي ويؤيده لكن حمية وإباء ومحبة لابن أخيه، لكن ليست محبة شرعية. فالذي أريد أن أشير إليه، ولا أريد أن أعتدي على وقت الإخوة الأفاضل، هو أن هناك مثلا في اللغة العامية، هذا المثل هو عنوان هذه النقاط التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. المثل هو في شائع في اللغة العامية لكنه موجود في معاجم المعاني. المثل بيقول إيه؟ على رأسه ريشة، تطلق على الشخص العزيز أو صاحب المقام الرفيع المتميز، وعلى الشخص الذي يتميز بمعاملة خاصة أو يتمتع بمكانة متميزة عن غيره. الحقيقة هذا المثل هو أقوى ما يعبر عن الاستثناءات التي وضعتها الشريعة في حق الوالدين. إن الأب والأم على رأسهما ريشة، فعلا يحتاجان لمعاملة متميزة لا تقوم على العدل، لأن لا يمكن أن تؤدي حق والدك، ولكن تقوم على الإحسان إليهما. باختصار شديد نشير إلى يعني بعض رؤوس أقلام في هذا الموضوع. مثلا الوالد الكافر يجوز الاستغفار له ما دام حيا، بمعنى أن يكون معنى الاستغفار لازمه، وهو أن الله يهديه إلى الإسلام حتى تكون سببا في غفران ذنوبه، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني اهديهم إلى الإسلام حتى تغفر عنهم ذنوبهم بعد التوحيد. وقال إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فالكافر الحي المجهول العاقبة يجوز الاستغفار له، بخلاف من علم أنه يموت على الكفر، مثلا كأبي لهب، كقوم نوح ونحو ذلك. أما قول إبراهيم، قول الله عز وجل فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبين له حين مات على الكفر، حينئذ تبرأ منه. من هذه الأحكام أن الولد المسلم يجوز منه الوقف على والده الكافر، ويجوز أن يوصي أيضا وصية لوالده الكافر. في الجهاد يكره للابن أن يبتدئ أباه الكافر في القتال، يعني إذا كان في المعركة مسلمين وكفار، فيكره للابن المسلم أن يبدأ بمحاولة قتل أبيه في الجهاد إلا إذا اضطر دفاعا عن النفس. الجلاد ليس له أن يقيم الحد على أبيه أبدا، وإنما يوكل ذلك إلى شخص آخر، لكن الابن غير مسموح له أن يقيم الحد على أبيه. الولد إذا قتل أباه يختص منه، لكن الوالد إذا قتل ابنه لا يختص منه في شريعة الإسلام. لو الأب قتل ابنه فلا قصاص بينهما، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد من ولده، وفي الحديث المستفيض لا يقتل والد بولده. لماذا؟ لأنك قول النبي عليه السلام أنت ومالك لأبيك يعطي شبهة الملك، فبالتالي الشبهة تدرى بها الحدود، ولأن الوالد كان سببا في إيجاد الابن، فلا يجوز أن يكون الولد سببا في إعدام والده. لو جنى الأبوان على ابنهما فيما دون النفس فلا قصاص ولا قود، لأنه كأنه جنى على نفسه. إذا قتل الوالد ولده عمدا يسقط عنه القصاص في النفس، لكنه يعذر للعمدية وعليه الدية والكفارة ولا ميراث له منه. يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده، طبعا ما لم يمنع من ذلك مانع على التفصيل المعروف. لا يقام حد السرقة على الوالد إذا سرق من مال والده، هذه أيضا من الأحكام الخاصة. الابن إذا كان يرعى أباه المريض والذي يتحتم عليه البقاء معه لتمريضه حتى لا يهلك، يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. يستحب قطع صلاة النافلة. دلوقتي الشاب ممكن أبوه يتصل بيه يقفل عليه، لا يعني لا يجوز للابن أن يحتجب أبدا عن أبيه أبدا، واضح؟ فإذا ناداه أبوه وأمه وهو يصلي صلاة نافلة وخشي أن يغضب عليه إذا تأخر يقطع الصلاة لئلا يكدر خاطره، وتعرفون حديث جريج العابد. لا يجوز أن تحتسب على شخص بالسب إذا كان يستحق السب، إذا احتمل أن يكون ذلك ذريعة إلى أن يرد بأن يسب والديك، فهنا ترتكب شيئا من الكبائر، يعني من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. لا يجوز الزواج بزوجة الأب أو زوج الأم سواء في حياتهما بعد الطلاق أو بعد مماتهما احتراما لحرمتهما. حرمت الشريعة كلمة أف نزل فيها قرآن، فلا تقل لهما أف، أي تعبير عن التأذي أو التبرم أو الدجر. من عجائب الفقه في هذا، معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أربع خمس مراتب. المرتبة الأولى التعريف، بافتراض أن الشخص يجهل أن هذا الفعل منكر فيعرف بالحكم. ثانيا الوعظ بالكلام اللطيف إذا كان عالما بالحكم ويصر. ثم تأتي مرحلة التعنيف بالقول الغليظ الخشن، ثم مرحلة التهديد والتخويف، ثم مرحلة التغيير باليد. الوالد إذا ارتكب منكرا لا يجوز الإنكار عليه إلا بمرحلتين الأولى والثانية، التعريف والوعظ بالكلام اللطيف. لا يجوز أبدا أن تنكر المنكر على أبيك أو أمك بالتعنيف، فضلا عن التهديد، فضلا عن التغيير باليد. سئل الحسن البصري ينكر الرجل على والده؟ قال يعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه. يعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه. وقال الإمام أحمد ليس الأب كالأجنبي. وقال بعض السلف إن من حق الوالد على ولده أن يخشع له عند الغضب. وقال ابن عابدين إن الرجل ينهى أبويه إذا رآهما يرتكبان المنكر مرة واحدة، فإن انتهيا وإلا فليسكت إن ساءهما ذلك، ويسأل الله أن يهديهما ويغفر ذنبهما. هذه هي الإشارة السريعة لبعض الأحكام الاستثنائية التي شرعتها الشريعة كنوع من الحصانة للأب والأم من أي درجة من درجات الإيذاء أو الجفاء أو الإساءة. نختم بأن ليس الذي يؤلف الروايات هو المؤلف المشهور الروائي، إنما كل إنسان منا يكتب روايته بنفسه. فكل إنسان له رواية في باب بر الوالدين يكتبها بنفسه ويقرأها بعد ذلك أبناؤه. فلنحسن جميعا كتابة رواياتنا وقصتنا مع آبائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. والسلام عليكم ورحمة الله.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.